وعراقيون ويمنيون. كل مساء يوم جمعة إذا كان موجوداً في طهران يجتمع مع عدد من الشباب ذوي الشهداء ويختمون جزءاً من القرآن الكريم. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي ضياء الصغير في كتاب سليمان منا أهل العراق.
في ذات مرة اتفق الحاج قاسم مع السيد محمد باقر الحكيم على موضوع ما. قال الحاج قاسم للسيد الحكيم: كلف أبا ضياء بمتابعة الموضوع معي. فعلا كلفني السيد الحكيم بذلك، واتصلت بالحاج قاسم فطلب مني أن آتيه غدا إلى مكتبه في طهران الساعة 6:00 صباحا. وكنت أمزح مع الحاج قاسم وأقول له: حجي، أنا أستيقظ عند 1:00 بعد الظهر. قال لي: هذه مشكلتك، أنا أنتظرك عند 6:00 صباحا، وإذا لم تأتي لي بهذا الموعد سيلغى موعدك. توسلت به حتى يكون الوقت 7:00 صباحا على الأقل، وفعلا ذهبت له عند الوقت المحدد. وجدته في المكتب ينتظرني، وقال لي إنه أنهى اجتماعا كان لديه قبل مجيئي عنده، كما وتابع كل أعماله. فقلت له: حجي، منذ متى أنت هنا؟ قال: من بعد صلاة الصبح. كل يوم أكمل صلاتي في مكتبي ثم أبقى أتابع عملي. فقلت له: ومتى تنام؟ قال: أنام بالعجلة حين أنتقل من مكان إلى آخر، وبالطائرة إذا كان لدي سفر. وهنا أحبة المستمعين الكرام يورد المؤلف نفس تلك الصفات التي يتحدث لي عنها الحاج أبو ضياء الصغير عن الحاج قاسم، عشتها أنا شخصيا مع الحاج المهندس عندما كنت مرافقا له، حيث كان الحاج المهندس يستغل الانتقال بين المحافظات للمنام في العجلة، ودائما ما كان يحمل معه وسادة صغيرة يضعها تحت رأسه بالعجلة التي يستقلها ثم ينام. شهادة الحاج أبي علي البصري. في السابق عندما كنا نريد شيئا ما ونحتاج فيه للمساعدة نلجأ إلى الحاج قاسم، كنا نشعر بأن الحاج قاسم وجد لنصرة المستضعفين. نعم، هناك وزارة خارجية تمثل حكومة إيران خارج البلد، لكن كان الحاج قاسم وزارة المستضعفين التي تمثل الوجهة الحقيقية للإسلام المحمدي. منذ الساعات الأولى أخذ الحاج قاسم دور القيادة العسكرية للدفاع عن العراق، كان هو من يخطط وهو من يطلب السلاح وينقل لنا السلاح، كان يوزع المهمات على القوات العسكرية، ثم يأتي دور الحاج المهندس في متابعة ما خطط له الحاج قاسم سليماني ميدانية. كان دور الحاج المهندس مكملا لدور الحاج قاسم سليماني، ولو لم يكن أحد منهما موجودا لم يتحقق النصر بهذه السرعة. عندما كنا نتحدث مع الحاج المهندس ونقول له: أنت ماذا تقول؟ يقول: أنا جندي لدى الحاج قاسم، اسأل الحاج قاسم ماذا يقول. وحين نتحدث مع الحاج قاسم يقول لنا: الحاج المهندس هو القائد، أنا جندي لدى الحاج المهندس وخادم لكم. كان الحاج قاسم حريصا على العراق، حيث تحمل معنا كل المصاعب في عمليات التحرير. لا يتخيل أحدكم أن عمليات التحرير جاءت فقط بالسلاح، كان هناك تخطيط سياسي قبل التخطيط العسكري. كان البعض يصر إصرارا عجيبا أن لا يتحرر العراق، لكن الحاج قاسم كان يدير الملف العسكري والسياسي في آن واحد. وخير دليل على حديث هذا هو إيقاف ميزانية الحشد الشعبي ورواتب المقاتلين التي لا قيمة لها مقابل ما تصرفه الحكومة آنذاك. ولولا وجود ضغوطات سياسية وتأثيرات على الحكومة العراقية لم يتم إيقاف رواتب المقاتلين الذين كانوا في خط الصد الأول والأخير لحماية العراق وشعبه الكريم. الأمريكيون كانوا يقولون بصراحة: لا سلاح لكم قبل عام 2021 للميلاد. وفي المقابل كانوا يضغطون على الحكومة بعدم أخذ السلاح من الإيرانيين. حينها كان السلاح الإيراني كالشريان الأبهر في جسد العراق، إذا يقطع يموت العراق. كما أن الحاج قاسم كان يقول: أنا مستعد أن أموت من أجل الدفاع عن العراق. ونحن على يقين بأنه صادق فيما يقوله، لما لمسناه من صدقه وتفانيه، حيث كنا نجبره أن ينسحب من خطوط الصد الأولى مع العدو خوفا عليه، وفي كل مرة كان يرفض ويصر على متابعة العمليات ميدانية، حتى إنه في بعض العمليات العسكرية كان يستقل دراجة نارية ويتجول فيها بين القطعات، وفي مواقع كثيرة كان يستطلع بها خطوط العدو.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. بك كل وجودي يكون رفاء يا الله. ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة للأهوي في دربي بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى:
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
مستمعين الأعزاء، كل ما يراه الإنسان حسنا يقال له حسنة، ويرادفها لفظ الخير الذي يرغب فيه الإنسان ويتمناه، وكل ما يراه سيئا يقال له سيئة، ويرادفها لفظ الشر الذي يبتعد عنه الإنسان ويأباه. وقد يكون الخير عاما كالخصب والرخاء الذي لا يختص بفرد أو فئة، وقد يكون خاصا كسعادة المرء ببيته وأسرته، وكذلك الشر يكون خاصا كشقاء المرء بزوجته وأولاده، ويكون عاما كالجدب والغلاء. والمراد بالحسنة في الآية الكريمة خير الطبيعة الذي يعم الجميع كالمطر ونحوه، وبالسيئة شرها العام الذي يشمل الجميع كالقحط وما إليه، لأن المنافقين والمشركين كانوا إن أصابتهم نعمة كالمطر قالوا إن الله أكرمنا بها، وإن أصابتهم نقمة كالقحط قالوا هذا بسبب محمد، تماما كبني إسرائيل الذين أخبر عنهم بقوله عز وجل:
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى.
وأما قوله سبحانه:
قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
فهذا رد على من نسب الحسنة إلى الله والسيئة إلى رسول الله، لأنهما معا من الله تعالى، ذلك أن القحط والأمطار والزلازل والمعادن، كل هذه وما إليها من لوازم الطبيعة وآثارها، والله سبحانه هو الذي خلق الطبيعة وأوجدها، إذن ينسب خير الطبيعة وشرها إليها مباشرة وإلى الله سبحانه بواسطة إيجاده للطبيعة، فهو جلت عظمته سبب الأسباب. وقد يسأل سائل: لماذا لم يخلق الله الطبيعة من غير شر، بحيث تكون خيرا خالصا من كل شائبة، ويريح بهذا عباده من الويلات والمتاعب؟ وقد طرح هذا السؤال أو الإشكال منذ آلاف السنين، فقال زرادشت: بوجود إلهين، إله الخير وهو مزد، وإله الشر وهو أهرمان. وقال آخرون: إن الله خلق هذه الطبيعة بما فيها ولها من خير وشر، ولكنه في الوقت نفسه خلق عقولا تكيف هذه الطبيعة إلى خير الإنسان وصالحه، ومنها هذه المخترعات التي قربت البعيد وسهلت العسير، وأنشأت السدود لصد الفيضان، وتنبأت بالعواصف قبل وقوعها. وجاء في كتاب الأسفار للعالم الحكيم الشهير بالملا صدرة ما يتلخص بأنه من المحال ذاتا أن يوجد كون لا شر فيه، فإن الكون الطبيعي من حيث هو وبموجب وضعه وتكوينه يلزمه حتما أن يكون فيه خير وشر، وقوة وضعف، وحنان وعنف، وإلا استحال وجوده من الأساس، ذلك أن الطبيعة يستحيل أن توجد وتتكون إلا من عناصر متضادة متباينة، وهذه العناصر في حركة دائمة بين جذب ودفع وتفاعل مستمر، ومن هذا التفاعل تتولد الظواهر الطبيعية كالزوابع والعواصف والحر والبرد والمطر والصحو وما إلى ذلك من آثار الطبيعة خيرها وشرها. وعلى هذا يدور الأمر بين اثنين لا ثالث لهما: إما أن لا يوجد الكون من الأساس، وإما أن يوجد بخيره وشره. وهذا هو معنى القول المشهور: ليس بالإمكان أبدع مما كان. وفي ظل نظام الخلق الأحسن هذا بخيره وشره يتكامل الإنسان وتتفتح طاقاته وتمحص، فيكون بذلك حتى شره خيرا له. وبهذا يتبين لنا أن قول القائل لماذا لم يخلق الله الطبيعة من غير شر، إن هذا أشبه بقول القائل لماذا لم يخلق الله نارا لا حرارة فيها، وثلجا لا برودة فيه، وعقلا لا إدراك له، وحياة لا حراك فيها، وموتا لا جمود فيه. إن هذا السؤال تعبير ثان عن هذيان المحموم، وقوله لماذا لا يكون الشيء غير نفسه، وبهذا ندرك السر البليغ العميق في قوله تعالى:
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
نعم أيها الكرام، انتهى وقت البرنامج، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع العدل، وبالتحديد حول العدالة الاجتماعية العامة التي لا تخص فردا دون آخر. فإن العدالة الاجتماعية تعني الحاكم كما تعني المحكوم، وتهم الكبير كما تهم الصغير، وهي الأصلح لأن تكون قانونا عاما يحفظ مصالح الجماعة وأمنها واستقرارها. نواصل الحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال أيضا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيهما أفضل، العدل أو الجود؟ قال عليه السلام: العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما. انتهى كلام أمير المؤمنين عليه السلام. لا شك عزيز المستمع أن الجود كتصرف فردي أفضل من العدل، لأن العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه، أما الجود فأن تعطيه حقه مع زيادة على حقه، يعني تعطيه حقه وتعطيه زيادة على حقه. هنا يأتي السؤال: إذا كان الأمر كذلك، فلما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن العدل أشرف وأفضل من الجود؟ الجواب على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام أوضح السبب وذكره في كلامه السابق، فقال: العدل سائس عام، بمعنى أن الجود وإن كان كذلك لكنه لا يصلح أن يكون قانونا عاما للمجتمع. العدل كقانون اجتماعي يضع الأمور مواضعها كما يعبر أمير المؤمنين. العدل يمكن أن يطبق بشكل إلزامي، فيكون بشكل قانون يرجع إليه الناس لحفظ حقوقهم، أما الجود فيبقى في محيط الخلق الفردي، وهذا الخلق فردي يختلف باختلاف الناس شدة وضعفا. يقول الشاعر: إن عذب الله قوما باجترامهم فما يريد لأهل العدل تعذيبا.
الله يا الله يا سامعا
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعاقل وطهارة المولد أمور. من هذه الأمور عزيز المستمع الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. ومن هذه الشروط العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحراز العدالة ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، شخص لا نعرفه لا تجوز الصلاة خلفه. فمن يعرف عنه ارتكاب المحرمات كالغيبة والبهتان والظلم وغير ذلك لا تجوز الصلاة خلفه، لأن العدالة شرط في صحة الصلاة جماعة. من هذه الشروط أيضا أن يكون الإمام صحيح القراءة، أن لا يلحن أو يخرج الحروف من غير مخارجها أو غير ذلك، أن تكون قراءته وفق الوجه العربي الصحيح. من هذه الشروط أيضا أن لا يكون الإمام قد أقيم عليه الحد الشرعي كالجلد وغيره من الحدود. هذه الشروط وغيرها يجب إحرازها قبل الائتمام بأي أحد. أما أن تكون الميول أو العلاقات الشخصية أو الفئوية هي الباعث للصلاة خلف إمام الجماعة فهذا أمر لا علاقة له بالشارع.
أراد كسرى أن يوسع بناء قصره، فاشترى ما حوله من الدور والبساتين والأراضي، وكان ضمن هذه المساحات كوخ صغير لامرأة عجوز، فرفضت بيع كوخها، فأخبره حاشيته بالأمر، فقال لهم: أعطوها ضعف ما يستحق من القيمة، فأعطوها ذلك، لكنها رفضت مرة أخرى، فأمر كسرى بزيادة القيمة، حتى وصلت إلى أضعاف ما يساويه الكوخ، والمرأة العجوز ترفض أن تبيع، فأمر كسرى بإحضارها عنده، فسألها: لما لا تبيعين هذا الكوخ الصغير المتواضع؟ فقالت: إن هذا الكوخ عندي مثل قصرك عندك. فقال: هل من العقل أن تمتنعي عن بيعه بهذا الثمن الباهظ، وهو لا يساوي شيئا؟ إنك لسفيهة حقا. قالت: السفيه أنت، لأنك تبدد هذا المال وتدفعه في كوخ لا يساوي شيئا وأنت غير محتاج له، أليس من العدل أن تنفق هذا المال على الرعية؟ فأطرق كسرى قليلا وقال: اتركوا لها كوخها وابنوا فيما حوله. مستمعين الأفاضل، العدل كما يقال هو أساس الملك، وهو أحلى من الشهد وألين من الزب وأطيب ريحا من المسك، ولا تستقيم أمور الناس إلا بالعدل، وليس من أمر أخطر على الأمم من الجور والظلم. حتى نلتقي مرة أخرى نودعكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلاً، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحاً حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
نرحب بكم وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الوصية. سمعت الشيخ، ما هو تعريف الوصية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي تقع على عاتق المؤمنين والمؤمنات هو الوصية قبل الموت، بأن يوصي المؤمن أو المؤمنة أقرباءه وأهل بيته ومن يعرفهم وصايا منها تتعلق بما يملك، ومنها ما يتعلق بأعماله العبادية وغير العبادية. فكثير من الناس تراهم لم يقوموا ببعض الفرائض والواجبات، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الخمس مثل الزكاة كان عندهم قدرة ولم يقوموا بها، فلا بد أن يوصوا ورثتهم، أقرباءهم، أبناءهم، بناتهم، أصدقائهم بأن يقوموا بما لم يستطيعوا به أن يقوموا، وإن اضطر الأمر أن يدفعوا مالا في قبال هذه الأعمال التي لم يعمل بها. لأن الواجب لا يسقط على الميت بموته، أو أن يوصي بالمال الذي جمعه من الدنيا عن طرق الحلال، أن يوصي بما يبقى له من ثلث ماله، من الشيء المختص له، أمواله، بيوته، ما يملك، فلا بد أن يوصي به ويذكر ذلك، وأفضل شيء بأن يكتبه كتابة. أفضل شيء هو أن يدونه ويكتبه في ورقة، في دفتر، في كتاب. مستحب، استحباب مؤكد، البعض يرى بالوجوب أن يوصي بأي شيء كان. هناك من يسجل الوصية، أيضا مقبولة.
عفوا سمحت الشيخ، هل يمكن أن يكون هناك شهود على الوصية؟
نعم،
لا داعي.
نعم، الشهود أفضل لتأكيد الوصية. البعض يعطي الوصية لمحام لكي يمشي بها أو يطبقها.
نعم،
وهذا الشيء حسنون. فالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة والأطهار والعلماء والمؤمنين والأتقياء كلهم كانت سيرتهم هي الوصية، بأن يوصوا ماذا يفعل الناس بعدهم.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو الإشكال بالأشخاص الذين لم يكتبوا الوصية، جاءهم الموت فجأة؟
نحن لا يمكن أن نصفهم بالإشكال، ولكن نقول أنهم لم يعملوا بما هو المفروض عليه. المفروض أن الإنسان يوصي بأمور مهمة، أن لا يبقي الناس بعده في حيرة.
نعم.
لا يبقي الناس أبناءه، لا يبقي زوجته، أبناءه، المحيط الذي يدور حوله في حيرة، في خلاف. الوصية دائما تذهب الحيرة وتذهب الخلاف بين الأحباب وبين الناس. فمن أفضل أو من أهم حكم الوصية هي تحديد الأمور، توضيح الأمور، إعطاء التكاليف، إعطاء الحقوق للآخرين. أنا وأخي وورثة الميت، إن لم يكن تكليفنا واضح، إن لم تكن حقوقنا واضحة من خلال الوصية وغيرها، فننتقل إلى مرحلة تقسيم الورث. ولكن إن كانت الأمور موضحة فتكون أفضل، ويعطى كل ذي حق حقه.
نعم. سمحت الشيخ، لنفترض أن هناك من لم يكتب الوصية كما ذكرت، إن كانت زوجة أو زوج، هل ينتقل المال إلى الزوج بعد وفاة الزوجة إذا كان لديها الأموال وإذا كان لديها كل شيء باسمها؟
طبعا بالأحكام الفقهية المختصة في موضوع الأرث، إذا ما توفت امرأة،
نعم،
فهنالك عندنا طبقات من الورثة.
نعم.
الزوج، الأبناء، الأخوة، الأب، نعم، الأم، وهنالك طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية. مثلا إذا توفت امرأة فزوجها أولى بالأرث، أبناؤها أولى بالأرث من الأبعد، ويقسم الأرث حسب المراتب وحسب الطبقات وحسب التقسيم الفقهي.
يعني يبدأ التقسيم من الزوج؟
نعم.
يعني يذهب،
نعم،
كل الأموال إلى الزوج؟
لا،
وهو الزوج.
للزوج والأبناء. للزوج والأبناء.
يعني
هنا يوجد نقطة، بشكل عام الوصية يعمل بثلث المال، الثلث الباقي يكون بعنوان الورث، بعنوان الأرث.
نعم.
يقسم بعنوان الأرث على الزوج والأبناء.
والثلث الباقي؟
والثلث الباقي يعمل به حسب الوصية. مثلا امرأة أوصت،
إذا لم تكن هناك وصية،
إذا لم تكن هنالك وصية، فيكون كله قد نزل تحت عنوان الأرث.
يعني للزوج
والأبناء والأب والأم. إن وجدا.
وإذا لم يكن هناك أب وأم هناك أخوة.
للزوج والأبناء.
فقط.
أي. إن ارتفى الزوج وانتفى الأبناء. فعندنا في الطبقة الثانية الأخوة الأخوات. طبقة الثالثة أبناء الأخوة أبناء الأخوات. حسب الترتيب الفقهي.
اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. حلقة اليوم حول الوصية، وسماحة الشيخ طه أزدي يجيب على الفقه الشرعية. سؤالي سماحة الشيخ هو: بعض الأشخاص أوصى، سؤال من بعض الأخوة، هناك أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن، بالخصوص إلى أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب، فما هو الحكم؟ تفضل.
بشكل عام عنوان الوصية هو إعطاء ثلث المال الذي هو يحق للمتوفي أن يوصي به أمر معين، فيوصي مثلا كما تفضلتم لنازحي حرب في مدينة معينة أو ما شاكل ذلك، ولكن لم يبقى من أولئك النازحين، لم يبقى من أولئك الذين نزحوا بسبب حرب أو اقتتال، فماذا نفعل؟ يقول: إذا أحرز أن ما قصد الموصى هم المتواجدين فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص، فيما أنه ليس فيها نازح فعلا، أوصى أنه في المدينة المعينة النازحين الموجودين وهم واقعا ما موجودين، كان ما أوصى به إرثا للورثة ما موجودين فيرجع للورثة للأبناء. النازحين الذين أوصى لهم غير موجودين، مسافرين انتقلوا، فيرجع إلى الورثة، وإلا يدفع المال إلى من كان نازح الحرب في تلك المدينة وإن تحول منها فعلا.
نعم.
إذا وجد
نعم
من ينطبق عليهم هذا العنوان فيعطى، وإن لم يوجد فيرجع إلى الورثة.
نعم.
سواء كان العنوان نازح، سواء كان العنوان فقير، سواء كان العنوان مهجر، إذا وجد هذا الذي ينطبق هذا العنوان عليه وشرط تواجده في هذه المدينة فيعطى، وإذا لم يوجد ولم تقع عليه هذه الشروط فترجع الأموال إلى الورثة.
الورثة لهم ضمن
الذين هم ضمن الطبقات، سواء الزوجة أو الأبناء أو الأب أو الأم أو غيرهم.
سؤال: هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لمراسم الحداد بعد موته، أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار، حيث أن الإسلام وضع حدا معينا من هذا المال؟ يعني هل هناك حدود؟
بشكل عام لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصى، وليس لذلك حد خاص شرعا، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط.
نعم.
يعني إذا بدهم يطبقوا هذه الوصية يطبقونها في الثلث يلي هو من حق الميت بعد موته، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن وإجازة الورثة. إذا مصروفات ومقدار الأموال التي لابد أن تصرف في مراسم الحداد هي زائد على ثلث مال الميت أو على تركة الميت، إذا كان زائدا فلا بد من إذن أولياء ورثتي، وإذا لم يكن زائد لا بالمقدار الثلث فيعمل بالوصية، ويجب على الورثة أن يعملون بهذه الوصية إن كان ضمن ثلث تركة الميت، وإن كان زائدا عنها فلا بد من إذنهم ولا بد من استئذانهم في هذا موضوع، لأن بقية الأموال تكون من حقهم.
هل يجب أن تكون الوصية عادلة بين الأبناء؟
بشكل عام قبل وفاة الرجل إن قسم الأموال أو الأملاك بين الأبناء فهو حر وهو صاحب رأيه قبل الوفاة. قبل الوفاة لنفترض عنده 3 أبناء،
نعم،
ولد وبنتين مثلا، وأعطى كل واحد بيت فهو حر، أعطاهم بالتساوي لنفترض،
نعم.
ولكن بعد وفاته إن كان إرثا فالقرآن يصرح للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا لم يوصي، إذا عفوا لم يقسم هو. إذا أوصى فوصيته نافذة في الثلث وليس في كامل الإرث.
هناك سؤال جاء اتصلوا بي، وكان هو رجل تزوج بامرأتين وتوفى الرجل وتوفت الامرأتين ولم يكن أحد يوصي أو كتب الوصية، كيف توزع الوصية؟ المرأة الأولى لديها فقط بنات، المرأة الثانية لديها ولد وبنتين.
بشكل عام ما كان يملكه الرجل يقسم على الأبناء حسب التقسيم الشرعي. الأبناء كلهم بالنسبة للأب يعتبروا ماذا؟ أبناء بالتساوي، وكلهم تقسم عليهم الورث والإرث. أما بالنسبة للأمهات فكل امرأة إرثها يرجع إلى أبنائها.
نعم،
لأن بالنسبة لأبناء المرأة الثانية تعتبر هذه خالتهم وليس أمهم في الواقع، لأن لديهم أم. فكل امرأة ما تملك بشكل شخصي لها يرجع إلى أبنائها وبناتها حسب التقسيم الشرعي للإرث.
نعم، نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا السؤال سماحة الشيخ. أحسنتم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، عنوان هذه الحلقة حول الوصية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما حللتم وكنتم، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو قبول الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. القبول غير الإجزاء والصحة، لا ينبغي الخلط بينهما. كثيرا ما يكون العمل صحيحا لكنه غير مقبول. الصحة هي الإجزاء، إسقاط التكليف، رفع العقوبة الأخروية، ما شئت فعبر. المهم أن العمل قد يكون جامعا للأجزاء والشرائط فيكون صحيحا، ولا يحاسب الله عز وجل على إتيانه، وإنما يعتبر هذا العبد منفذا للمطلوب. لكن هذا المطلوب الذي أتي به قد لا يكون مرضيا عند الله عز وجل، قد لا يقبله الله تعالى. ربما يأتيك شخص بشيء ما، أو يؤدي إليك عملا جيدا، لكن لسبب من الأسباب تكون غاضبا عليه وغير راض عنه، فلا تقبل هذا العمل. وهذا موجود بكثرة بين الناس، وهناك عدة أمور جاءت بها الروايات دالة على أنها مانعة لقبول العمل، ينبغي أو يلزم على الإنسان أن يجتنبها. من الأمور التي دلت الروايات على أنها سبب لقبول العمل أو لقبول الصلاة بالخصوص: التوجه. التوجه في العبادة في الصلاة، فقد ورد أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل فيه بقلبه، إن أقبل بكلها قبلت كلها، إن أقبل بنصفها قبل نصفها، وهكذا. والإقبال يعني الالتفات إلى معاني ما يقول والإحساس بأنه بين يدي من يلتفت إلى أنه عبد ذليل واقف بين يدي المولى الجليل، في نفس الوقت يستشعر ويلتفت إلى معاني ما يقول. هذا أحد الأمور. اثنان، ورد في الروايات أن النوافل تسد مسد ما فات من قبول الصلاة، ربما لا يلتفت العبد في صلاته فلا تقبل. إذا تنفل أتى بنافلة تلك الصلاة. ثلاثة، من الأمور التي ورد أنها سبب لقبول الصلاة: تسبيح السيدة الزهراء عليها السلام. هذا التسبيح المعروف الذي يتكون من 100 فقرة، يتكون من 34 تكبيرة و33 تحميدة و33 تسبيحة. يقول 34 مرة الله أكبر، ثم يقول 33 مرة الحمد لله، ثم يقول 33 مرة سبحان الله، المجموع 100. هذا مما ورد أنه يسبب قبول الصلاة. مما دل على شيء يسبب قبول الأعمال عموما قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. تجل الآية الكريمة على أن التقوى سبب لقبول الأعمال، كما أن لها مفهوما هو أنه لو لم تكن هناك تقوى